الاختبارات التحصيلية. تعد الاختبارات التحصيلية أداة ذات فعالية عالية، تساعد على الكشف عن مدى تحقق الأهداف القريبة والبعيدة للمنهج. وقبل الحديث عن مواصفات الاختبار التحصيلي الجيد، يمكن الإشارة إلى أمور ينبغي مراعاتها قبل وبعد بناء الاختبار التحصيلي، ومنها: ألف، الاختبار التحصيلي استمرار لعملية التعلم، ففي الوقت الذي يجيب فيه الطالب عن أسئلة الاختبار يمارس أيضا عملية تعلم، ولذا ينبغي مراعاة ذلك عند بناء الاختبار، بحيث يختار المعلم الأسئلة المرتبطة بمواضيع حيوية وهامة لدى الطالب. باء، الاختبار التحصيلي مجال هام لبناء جوانب وجدانية، حيث يتحدد ذلك من خلال نوع الأسئلة وطريقة عرضها. ومثال على ذلك: الأسئلة عن الحضارة الإسلامية ومنجزاتها تنمي لدى الطالب الشعور بالانتماء لتلك الحضارة. الأسئلة عن النتائج الإيجابية لاتباع الأنظمة والقوانين تجعل لدى الطالب حافزا في التقيد بها، كما أن الأسئلة عن الآثار السلبية لمخالفة الأنظمة والقوانين تشكل لدى الطالب رادعا عنها. وهناك العديد من الأمثلة التي تتضح للمعلم لدى بناء الاختبار وعند استعراضه لمفردات الكتاب المدرسي المقرر. الأسئلة تعكس شخصية المعلم وتنعكس بظلالها على الطالب، فعندما تكون الأسئلة منظمة وواضحة ودون أخطاء إملائية وذات أسلوب بلاغي راق وتسلسل منطقي في العرض، فإن ذلك ينعكس على الطالب إيجابا في تنمية هذه المهارات لديه، والعكس صحيح أيضا. الاختبار التحصيلي ليس نهاية التقويم، بل هو بداية التقويم، إذ يمكن عن طريقه الكشف عن المستوى العام للطلاب والتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم ووضع الخطط المناسبة بهدف الإصلاح أو التعديل أو التطوير. مواصفات الاختبار التحصيلي الجيد: من الصفات التي ينبغي توفرها في الاختبار التحصيلي الجيد ما يلي: 1- أن تكون الأسئلة مرتبطة بأهداف المادة وشاملة لجميع مفردات المقرر المدرسي بشكل تتناسب فيه أهمية وحجم المادة العلمية مع عدد الأسئلة عنها في الاختبار. 2- أن تكون الأسئلة متنوعة سواء في طريقة العرض أو طبيعة المعلومات أو نوعية مستويات التفكير التي تقيسها. 3- أن تكتب الأسئلة بخط جيد وتكون واضحة ومحددة، وهذا يعني أن تكون دقيقة الصياغة، سليمة اللغة، سهلة العبارة، مفهومة المعنى، وأن تخلو الأسئلة من الأخطاء الإملائية واللغوية والبلاغية، وأن تكون محددة، أي لا تسمح بأي حشو أو استطراد، ولا يحتمل السؤال أكثر من إجابة. 4- أن تراعي الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب، وأن يتناسب عدد ونوع الأسئلة مع الزمن المخصص والمستوى العلمي للطلاب. 5- أن تراعى الأهداف الوجدانية كتنمية الاتجاهات الإيجابية أو غرس المبادئ والقيم الإسلامية في إعداد الأسئلة سواء في الصياغة أو المطلوب، وأن تنمي الأسئلة لدى الطالب القدرة على التفكير والفهم والبحث والتفسير والتعليل. أنواع الاختبارات التحصيلية: من أشهر أنواع الاختبارات التحصيلية الاختبارات الموضوعية والاختبارات المقالية. أولا، الاختبارات الموضوعية، وهذا النوع من الاختبارات لا يتأثر التصحيح فيه بذاتية المصحح. ومن أهم أنواع الأسئلة بهذه الاختبارات ما يلي: 1- أسئلة الاختيار من متعدد. 2- أسئلة الصح والخطأ. 3- أسئلة المزاوجة. 4- أسئلة التكملة أو ملء الفراغ. من مزايا الأسئلة الموضوعية: واحد، لا تتدخل فيها ذاتية المصحح أثناء التصحيح. اثنان، سهلة التصحيح. ثلاثة، تمكن المعلم من شمول جميع جزئيات المقرر. أربعة، متنوعة سواء في الطريقة أو الموضوع. من عيوب الأسئلة الموضوعية: واحد، صعبة الإعداد. اثنان، نسبة التخمين بها عالية. ثلاثة، لا تعنى بتنمية المهارات اللغوية والكتابية بشكل جيد. أربعة، تطبيقها دون معرفة جيدة لطريقة إعدادها يجعل منها أسئلة دون مستوى الأسئلة المقالية بمراحل. ثانيا، الأسئلة المقالية، وفيها يطلب من الطالب بشيء من الشرح والتفصيل الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه. ومن أنواع هذه الأسئلة: أسئلة اشرح وفسر وعلل وقارن وتحدث عن إلى آخره. من مزايا هذه الأسئلة ما يلي: واحد، تنمي المقدرة اللغوية والكتابية لدى الطالب. اثنان، سهلة الإعداد مقارنة بالأسئلة الموضوعية. ثلاثة، تساعد المعلم على التعرف على الفروق الفردية بين طلابه. من عيوب هذه الأسئلة ما يلي: واحد، تتدخل بها ذاتية المصحح. اثنان، تأخذ وقتا وجهدا عند التصحيح. ثلاثة، قد لا يتحدد بها المطلوب بالضبط فتعطي فرصة للطالب للإطالة والإسهاب دون جدوى. أربعة، قد لا تتيح فرصة للمعلم لشمولية الكتاب. الخلاصة: إن استخدام أي من النوعين بشكل كلي قد لا يكون مناسبا، ولذا يقترح أن تكون أسئلة المعلم تحتوي على كلا النوعين بعد محاولة لتلافي سلبيات كل نوع. وما يساعد على ذلك ما يلي: التحديد في الأسئلة المقالية، فبدلا من أن يكتفي المعلم بطلب المقارنة بين ألف وباء، أو بأن يذكر الطالب ما يعرفه عن ويسكت، ينبغي أن يحدد فيقول: من حيث كذا وكذا. أما في أسئلة التعليل أو الشرح فينبغي أن يكون السؤال واضحا ومحددا ولا يحتمل أكثر من إجابة إلى آخره. أما في الأسئلة الموضوعية فينبغي أن يقلل المعلم من أسئلة الصح والخطأ، نظرا لأن نسبة التخمين بها عالية 50%. ولتقليل نسبة التخمين يطلب المعلم تصحيح الخطأ، أو أن تكون الإجابة الخطأ تلغي الإجابة الصحيحة. ولا ينبغي استخدام مثل هذا الأسلوب إلا في المرحلة الثانوية لقدرتهم على استيعاب مثل هذه الطريقة. أما في أسئلة المزاوجة فينبغي أن يكون العمود الثاني باء أكثر من العمود الأول ألف بما نسبته 30% فأكثر، كما لا ينبغي أن تقل البدائل في أسئلة الاختيار من متعدد عن 4. وينبغي أن تكون العبارات في أسئلة المزاوجة أو الاختيار من متعدد متجانسة بحيث تكشف بصدق عن مدى فهم الطالب للموضوع. ويمكن الاستزادة من المعلومات في هذا المجال من الكتب التربوية المتوفرة بمكتبة المدرسة أو إدارة التعليم أو من المكتبات العامة المتوفرة. المعلم والمجتمع المدرسي: يتمثل المجتمع المدرسي في إدارة المدرسة والمدرسين والطلاب، وحيث إن التربية لا تقتصر فقط على التحصيل العلمي بل تتجاوز ذلك، باعتبار أنها عملية تبادل خبرات ينتج عنها نمو مستمر لجميع أعضاء المجتمع المدرسي. لذا فلعله من المفيد الإشارة بصورة موجزة إلى طبيعة العلاقة بين المعلم وبعض عناصر المجتمع المدرسي. واحد، المعلم والإدارة المدرسية: إن إشاعة روح التعاون وتبادل الاحترام بين المعلم وبين الإدارة المدرسية له دور كبير في تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة للمنهج، كما أنه يساعد على تهيئة الوضع النفسي الأمثل لعطاء المعلم وإبداعه، مما ينعكس بالتالي على المستوى العلمي والتربوي للطلاب. 2. المعلم وزملاؤه المعلمون. إن الممارسة لها دور كبير في إثراء الحصيلة العلمية والتربوية للمعلم، كما أن الاستفادة من خبرات وتجارب السابقين تمثل مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة للمعلم، وهذا لا يتم إلا في وسط تسوده الألفة والمحبة والتفاهم بين المعلمين. 3. المعلم والطلاب. أخي المعلم، إن الطالب يرى فيك القدوة الحسنة والأنموذج التربوي المثالي، فكن كذلك. فالتربية بالسلوك هي اللغة التي تصل إلى القلوب والعقول وتستقر فيها، وأنت مسؤول عن طلابك، فكن لهم موجها وناصحا، وليروا منك التطبيق العملي لما تدعوهم إليه. 4. المعلم والأنشطة المدرسية. النشاط غير الصفي هو مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الطالب خارج غرفة الفصل بإشراف المعلم، والهدف منه هو تنمية وصقل مهارات الطالب وتقويم سلوكه وتوجيه طاقاته فيما يعود عليه بالفائدة. وعلى هذا فالنشاط المدرسي ليس عنصرا ثانويا في العملية التعليمية، كما أن آثاره الإيجابية لا تقتصر فقط على الطالب، بل تتجاوزه إلى المعلم ذاته وربما إلى المجتمع بشكل عام. 5. المعلم والإرشاد الطلابي. إن المهمة الأساسية للمعلم هي التربية والتعليم، وعلى هذا فمهمة التربية تسبق مهمة التعليم، ومن هذا المنطلق لابد من أن يكون للمعلم دور في توجيه الطلاب وإرشادهم والنصح لهم ومحاولة التعرف على المشكلات التي يعانون منها والعمل على إيجاد حلول لها بأفضل صورة ممكنة، ولا بأس من الاستعانة بالإدارة إذا لزم الأمر. 6. المعلم والموجه التربوي. إن العلاقة التي تربط بين الموجه والمعلم هي علاقة أخوية، والموجه ما هو إلا أخ سابق في المهنة، مهمته تقديم العون لأخيه عن طريق نخل الخبرات السابقة والعمل على تذليل العقبات الإدارية أو الفنية التي قد تواجه المعلم في بداية العمل. أخطاء وإرشادات تربوية. نذكر فيما يلي بعضا من الأخطاء الشائعة في عملية التدريس، وسنتطرق أولا إلى بعض الأساليب المؤدية إلى القصور، ثم إلى بعض الأخطاء الفنية، ثم نذكر بعض الإرشادات التربوية. بعض الأساليب المؤدية إلى القصور: 1. افتقاد الهدف الواضح من الدرس. 2. الفشل في تقييم قدرة الطالب على الفهم والإدراك، أي الفروق الفردية. 3. استخدام طريقة تدريس غير مناسبة، راجع طرق التدريس. 4. انقطاع الاتصال الذهني بين المعلم وطلابه. 5. عدم القدرة على إدارة الفصل وضبط الصف. أخطاء فنية شائعة: 1. عرض الدرس بالطريقة الإلقائية بشكل مستمر وبصورة رتيبة مملة، مما يترتب عليه عدم مشاركة الطلاب في الدرس. 2. سوء تنظيم السبورة من حيث نظافتها، عدم استغلالها الاستغلال الجيد، سوء ترتيب الملخص السبوري، وسوء تقسيم السبورة، واضطراب استقامة أسطر السبورة، وعدم استخدام الطباشير أو الأقلام الملونة. 3. عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ويكون ذلك من حيث عدم وضوح الصوت ليسمعه الجميع، عدم الاهتمام بالطلاب غير المشاركين، عدم معالجة ضعف بعض الطلاب، عدم رعاية المتفوقين وتعزيز نشاطهم. 4. سوء إدارة الفصل من حيث السماح للطالب بالإجابة بغير استئذان، منادات الطالب أستاذه بصوت مرتفع ليستأذن للإجابة، السماح للطلاب بالأحاديث الجانبية، السماح للطلاب بالدخول بغير استئذان. 5. تحدث المدرس بغير اللغة العربية الفصحى أثناء الشرح والحوار. 6. عدم إحضار الوسائل التعليمية المناسبة، وإحساس الطلاب بأن المعلم غير حريص عليهم وغير جاد في عمله. 7. عدم استخدام الوسيلة الاستخدام الصحيح بحيث قد لا تخدم الدرس كما ينبغي، أو قد تعرض قبل الحاجة إلى الاستشهاد بها، أو قد لا تكون واضحة للجميع، أو عدم أخذ الحيطة والحذر لتحقيق السلامة في المواد الكيميائية أو الدوائر الكهربائية. 8. عدم الاهتمام بالهدف الوجداني أو الديني وربطه بموضوع الدرس. 9. عدم الاهتمام بالواجبات المنزلية من حيث عدد الواجبات، دقة التصحيح، لفت انتباه الطالب إلى تنظيم دفتر الواجبات. 10. عدم الاعتدال والتوسط في حركة المدرس داخل الفصل بين السكون وكثرة الحركة. إرشادات تربوية. 1. أخي الأستاذ الكريم، إن كتابتك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية ملخصك السبوري لا يخفى عليك ما له من أثر تربوي كبير، ولقد أوصى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 2. إن مما يحفظ احترامك وتقديرك بين طلابك تجنبك الألفاظ غير اللائقة برسالتك. انتهى تسجيل هذه الرسالة وعنوانها رسالة إلى المعلم الجديد. والحمد لله أولا وآخرا، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتعليم الخاص، المكتبة المركزية الناطقة، القارئ أبو حذيفة سعداوي التركي، الرياض، في 24 من شهر شعبان سنة 1415 للهجرة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.